أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة من التنبيهات هي أن روايات العلاج هل هي شاملة للتعارض غير المستقر أي موارد الجمع العرفي أو لا؟ أخبار العلاج ناظرة فقط وفقط إلى التعارض المستقر، يعني الترجيح بالأوثقية وما وافق الكتاب وما خالف العامة ناظرة إلى موارد التعارض المستقر، أو لا هي كاملة حتى لموارد الجمع العرفي. طبعا كلامنا تارة يقع في الخبر المخالف للكتاب، يعني الخبر المعارض للكتاب، المعارضة بين الكتاب وخبر من الأخبار، وتارة ننظر إلى المعارضة بين خبرين. فإن نظرنا إلى معارضة الخبر للكتاب فقد تقدم سابقا في أخبار العرض على الكتاب قلنا إن المراد من المعارضة مع الكتاب هي المعارضة المستقرة وليست المعارضة غير المستقرة، ولذلك قلنا خبر الواحد يستطيع أن يقيد القرآن ويخصص القرآن، فمعارضته غير المستقرة مع الكتاب لا تسقطه عن الحجية، معارضته المستقرة تسقطه عن الحجية. هذا وين؟ في معارضة الخبر والكتاب. أما في محل كلامنا وهو تعارض الخبرين فنرجح بما وافق الكتاب ما خالف العامة بالأوثق الأورع، هل هذه المرجحات شاملة حتى لموارد الجمع العرفي؟ قد يقال نعم، وذلك لأن الروايات الدالة على هذه المرجحات هي روايات مطلقة قالت قدم الأورع على غير الأورع، يعني سواء كان التعارض بينهما مستقرا أو غير مستقر، قدم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب سواء كان التعارض مستقرا أو غير مستقر، وهذا معناه نفس وإلغاء لقواعد الجمع العرفي، أي إذا تعارض لدينا خبران أحدهما عام والآخر خاص تعارضا غير مستقر، فمقتضى قواعد الجمع العرفي هو أن نقدم الخاص على العام، لكننا إذا قلنا المرجحات مطلقة، روايات الترجيح مطلقة، وافترضنا أن العام موافق لكتاب الله والخاص ليس موافقا لكتاب الله، فحسب روايات الترجيح أيهما يتقدم؟ يتقدم العام لأنه موافق لكتاب الله، أما الخاص لأنه مخالف لكتاب الله فلا نأخذ به، وهذا يعني أنه لا يوجد لدينا لا تخصيص ولا تقييد ولا حكومة، فتنتفي قواعد الجمع العرفي لأننا لا ننظر إلى قواعد الجمع العرفي أصلا، وإنما ننظر إلى ما وافق كتاب الله وما خالف كتابه، إلى الأورع والأوثق من غير الأورع والأوثق، سواء كان التعارض بينهما مستقرا أو كان غير مستقر. إذن قد يقال إن روايات العلاج وتقديم الأوثق على غيره وتقديم الموافق للكتاب على غيره مطلقة وعامة وشاملة حتى لموارد التعارض غير المستقر. وأجابوا عن ذلك أن هذه الروايات الترجيحية السائل يسأل الإمام سلام الله عليه عن ماذا يفعل، يأتي إلى الإمام يقول له تعارض عندي خبران فماذا أفعل، وهذا يعني أن السائل واقع في حيرة وتردد في أمره، ولذلك جاء يستفهم من الإمام المعصوم سلام الله عليه. والحيرة والتردد إنما تتناسب مع تعارض الخبرين تعارضا مستقرا، وإلا لو كان التعارض بين الخبرين كالعام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم فالإنسان المكلف يقع في حيرة أو لا يقع في حيرة؟ لا يقع في حيرة. توجد لدينا مرتكزات عرفية تقول قدم الخاص على العام، قدم المقيد على المطلق، وقدم الحاكم على المحكوم، فلا يحار في أمره ولا يأتي يسأل الإمام سلام الله عليه. إذن إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضا ليس مستقرا فالمكلف لا يقع في حيرة، بينما أخبار العلاج التي ذكرت التقديم بالموافقة والمخالفة للكتاب أو الأوثقية والأورعية يظهر من أخبار العلاج أن السائل في حيرة، والحيرة إنما تكون في التعارض المستقر لا في التعارض غير المستقر. إذن أخبار العلاج ناظرة إلى التعارض المستقر وغير كاملة للتعارض غير المستقر. هذا جواب ذكروه، الشيخ الشهيد يذكر جوابا آخر، فلنقرأ هذا المقدار ثم نذكر جواب السيد الشهيد. الرابع أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي أو لا تشمل موارد الجمع العرفي، يعني هل هي شاملة للتعارض غير المستقر أم أخبار العلاج خاصة بالتعارض المستقر؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة، يا رواية أخبار العلاج مقبولة عمر بن حنظلة أو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو غيرها من الروايات، بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد، يا موارد يعني شاملة لهذه الموارد وهي موارد الجمع العرفي، ولم تخصص بالتعارض المستقر. يعني الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاتركوه، لم يقل إذا كان التعارض بينهما تعارضا مستقرا، لا، سواء كان التعارض بينهما تعارضا مستقرا أو كان التعارض بين الخبرين تعارضا غير مستقر فما وافق كتاب الله فقدموه وما خالفه فاتركوه. وهذا يعني أننا نجري قواعد الجمع العرفي أو لا نجريها؟ ستزول قواعد الجمع العرفي بعد ما نستفيد منها، فتكون رادعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية، يا قاعدة قواعد الجمع العرفي اللي تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، بعد ما نقدم لا الخاص على العام ولا هم يخزنون، ننظر ما هو الموافق فيقدم سواء كان هو العام أم كان هو الخاص. وقد يوجد بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج، لأخبار العلاج أسئلة الرواة يظهر منها كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين. لذلك جاءوا إلى الإمام يسألونه. ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير في موارد الجمع العرفي، لأنه في موارد الجمع العرفي يعمل بمرتكزاته العرفية ولا يقع في حيرة فلا يأتي إلى الإمام يسأل. ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين. فهذه الحيرة قرينة معنوية طبعا غير لفظية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة. لماذا؟ لأن التعارض المستقر هو الذي يقع فيه الإنسان في حيرة، أما غير المستقر فلا يقع في حيرة. إذا أخبار العلاج ناظرة إلى موارد التعارض المستقر لا موارد التعارض غير المستقر. والصحيح السيد الشهيد يقول يجيب عن هذا المطلب بجواب آخر. إيه ما يهم، كأنه لا يهم، سكت عنه وذكر جوابنا. يقول نفس روايات الترجيح، روايات العلاج وخصوصا روايات الترجيح، لأن روايات التخيير قبلناها ولم نقبلها، لم نقبلها، فنخصص كلامنا وين؟ في روايات الحسنة. روايات الترجيح بنفسها تشتمل على قرينة غير لفظية تدل على أن النظر في هذه الروايات إلى التعارض المستقر وليس إلى التعارض غير المستقر. ويبرز السيد الشهيد نكتة دقيقة لطيفة يعني تسترعي الانتباه. إذا جئنا إلى أخبار العلاج التي تقول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاتركوه، فهي قد وردت لعلاج خبرين متعارضين. الإمام سلام الله عليه يقول إذا تعارض عندكم خبران فانظروا، فما وافق كتاب الله فهو حجة خذوه وما خالف كتاب الله فاتركوه. هذه العبارة الترجيحية تستبطن كون كلا الخبرين في نفسه ولوحده ومع قطع النظر عن المعارضة بينهما هو حجة أو ليس بحجة في نفسه. هو حجة في نفسه، يعني الإمام يفترض أن الخبر الموافق لكتاب الله في نفسه لولا التعارض هو حجة، والخبر المخالف لكتاب الله في نفسه هو جنب حجة. فإذا تعارض الحجة الأولى مع الحجة الثانية فنأخذ بالموافق للكتاب ونترك المخالف له. يعني المخالف للكتاب من أساسه ليس بحجة أو لا، هو سقط عن الحجية بسبب معارضته لخبر آخر وذلك الخبر موافق لكتاب الله. الجواب ظاهر الرواية أن كلا الخبرين في نفسه حجة ولكنه سقط بسبب المعارضة، وهذا يعني أن الخبر المخالف لكتاب الله الذي رجحنا عليه الخبر الموافق لكتاب الله، الخبر المخالف لكتاب الله سيكون له معارضان. المعارض الأول هو الكتاب، لأننا افترضناه يخالف كتاب الله. والمعارض الثاني هو شنو؟ هو الخبر الثاني الذي عارضه، يعني الخبر الموافق لكتاب الله. ونحن قد افترضنا أن كلا الخبرين المتعارضين، الموافق منهما والمخالف لكتاب الله، كلاهما في نفسه أي أن الخبر المخالف للكتاب لو أخذناه لوحده حجة أو ليس بحجة؟
حجة.
إذا كان إذا أخذناه لوحده هو حجة، فمتى يكون الخبر المخالف للكتاب حجة؟ إذا كان تعارضه مع الكتاب مستقرا أو غير مستقر؟ أعيد لك السؤال، الخبر المخالف للكتاب متى يبقى على الحجية؟ إذا كان يعارض الكتاب معارضة مستقرة أو كان يعارض الكتاب معارضة غير مستقرة؟ الجواب غير مستقر. لو كان يعارض الكتاب معارضة مستقرة لسقط عن الحجية من أساسه، أصلا دليل الحجية لا يشمله كما تقدم سابقا. أدلة الأخبار لا تشمل الخبر المعارض لكتاب الله معارضة مستقرة، وإذا كان معارضا تعارضا مستقرا للكتاب فهو ساقط عن الحجية من أساسه، فلا يقوى على معارضة الخبر الثاني. فباعتبار أننا افترضنا أنه معارض للخبر الثاني، إذن هو في نفسه حجة. يعني شنو في نفسه؟ مع غض النظر عن الخبر الثاني، إذا لاحظنا الخبر الأول لوحده دون الخبر الثاني لكان هذا الخبر مع كونه مخالفا لكتاب الله هو حجة، وهذا يعني أن تعارضه مع كتاب الله تعارض غير مستقر، ولذلك بقي على الحجية. ولذلك لو كان لدينا هذا الخبر لوحده لكان مخططا للقرآن أو مقيدا للقرآن أو حاكما على القرآن. قاعد نمشي خطوات قاعد ما وصلنا النتيجة. أعيد لك المطلب سريعا، الإيمان يفترض وجود خبرين تعارضا فيرجح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب. نقول متى نصل إلى الترجيح بالموافقة والمخالفة؟ إذا افترضنا أن كلا الخبرين مع قطع النظر عن المعارضة بينهما كلاهما شنو؟ حجة. وإلا لو كان أحدهما ساقط عن الحجية ماكو معارضة، ما نحتاج أن شنو؟ راح يصير تعارض بين حجة وبين لا حجة. لا، ما زال الإمام رجح وافترض وجود التعارض بين الخبرين، إذا كلا الخبرين في نفسه، يعني الخبر الموافق في نفسه حجة مع قطع النظر عن الخبر المخالف، والخبر المخالف لكتاب الله في نفسه حجة مع قطع النظر عن الخبر الموافق. سؤال، متى يكون الخبر المخالف للكتاب حجة مع قطع النظر عن الخبر الموافق؟ الجواب، إذا كان الخبر المخالف يخالف القرآن على نحو التعارض غير المستقر، وإلا لو كان يخالف القرآن على نحو التعارض المستقر لسقط عن الحجية من أساسه ولما قوي على معارضة الخبر الموافق. إذن شو توصلنا لحد الآن؟ كلا الخبرين حجة في نفسه، والخبر المخالف لكتاب الله مخالفته لكتاب الله نوع مخالفة لا تسقطه عن الحجية. يعني شلون؟ يا هي المخالفة اللي تسقطه عن الحجية؟ تعرض. إحنا قاعد نفترض أن مخالفته لكتاب الله نوع مخالفة لا تسقط الخبر عن الحجية، أي أن مخالفته للكتاب على نحو التعارض غير المستقر. ولا بعد أن عارض الخبر الآخر، يا خبر الموافق لكتاب الله، الإمام ماذا حكم؟ أسقط الخبر المخالف عن الحجية وحكم بحجية الخبر المخالف. أسألك سؤال: الذي أدى إلى سقوط الخبر المخالف للكتاب عن الحجية هو معارضته الأولى مع الكتاب أم معارضته الثانية مع الخبر؟ لقلنا كم معارضة إليه؟ هو من جهة مخالف للكتاب يعني معارضة كده. من جهة ومخالف لمن؟ الخبر الثاني الموافق. ومخالفته للكتاب افترضناها لا تسقطه عن الحجية، وإلا لو أسقطته عن الحجية لما وصلت النوبة إلى المعارضة الثانية. إذا سقوطه عن الحجية لا بسبب المعارضة الأولى اللي مع الكتاب، ولذلك افترضنا أن المعارضة الأولى هي على نحو التعارض. إذا الذي أسقطه عن الحجية هو المعارضة الثاني، يعني المعارضة مع الخبر الآخر. لماذا تفهم من ذلك؟ المعارضة مع الكتاب لم تسقطه عن الحجية، لكن المعارضة مع الخبر الآخر أسقطته عن الحجية. هذا يعني أن المعارضة مع الخبر الآخر أقوى وأشد من المعارضة مع الكتاب، المعارضة الأولى. وإلا لو كانت بنفس الدرجة لما سقط عن الحجية، كما أنه لم يسقط عن الحجية في المعارضة الأولى مع الكتاب. إذا كانت معارضته مع الخبر بنفس الدرجة أيضا شنو؟ لا يسقط عن الحجية. لماذا؟ إذا كانت المعارضة بنفس الدرجة، بعبارة معارضته مع الكتاب افترضناها معارضة غير مستقرة، ولذلك لم يسقط عن الحجية. فإذا كانت معارضته مع الخبر الآخر معارضة غير مستقرة، يسقط عن الحجية أو لا يسقط؟ لا يسقط عن الحجية. من باب أولى. ليش من باب أولى؟ لأنه عارض القرآن الذي هو دليل قطعي، ومع ذلك لم يسقط لأن المعارضة غير مستقرة. فكيف يسقط إذا عارض خبرا ظنيا معارضة غير مستقرة؟ لا يسقط، من باب أولى. المعارضة غير المستقرة لا تؤدي إلى سقوطه مع معارضته لدليل قطعي، فكيف تؤدي المعارضة غير المستقرة إلى سقوطه إذا عارض دليلا ظنيا؟ إذا أردنا توجيها للمسألة وأن معارضته للكتاب لم تسقطه عن الحجية ومعارضته للخبر الآخر أسقطته عن الحجية، هذا يعني أن معارضته للكتاب تختلف عن معارضته للخبر الآخر. يعني ياه الأقوى، معارضته للخبر الآخر أقوى من معارضته للكتاب. فنقول معارضته للكتاب على نحو التعارض غير المستقر، ولذلك لم يسقط. أما معارضته للخبر أقوى من التعارض غير المستقر، والذي هو أقوى من التعارض غير المستقر ما هو؟ هو التعارض المستقر، لأنهما نقيضان، فلو تعارض مستقر لو تعارض غير مستقر. فإذا كان التعارض بين الخبرين أقوى من التعارض بين الخبر والآية، وكان التعارض بين الخبر والآية هو تعارض غير مستقر، إذن التعارض بين الخبرين تعارض مستقر. إذن أخبار العلاج ناظرة إلى التعارض المستقر لا التعارض غير المستقر. هذا هو جواب السيد الشهيد قدس السلطة. صار واضح؟ لو أعيد بعد واضح إن شاء الله. قال والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها. شمول من؟ روايات العلاج. طبعا خصوص روايات الترجيح، لأن روايات التخيير لم نقبل. تدل على عدم شمول هذه الروايات لحالات الجمع العرفي أي التعارض غير المستقر بين الخبرين، بل تختص بمن؟ بالتعارض ما هي القرينة؟ قال فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح، يا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قد استرضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه. يعني الإمام قال ما وافق كتاب الله فخذه وما خالف فاتركه، هذا يعني أن كلا الخبرين في نفسه لولا المعارضة بينهما في نفسه حجة، يعني الخبر الموافق هو حجة في نفسه لولا الخبر الآخر، والخبر المخالف لكتاب الله حجة في نفسه لولا الخبر الموافق. إذن متى يكون الخبر المخالف حجة في نفسه؟ إذا كانت مخالفته للكتاب شنو؟ وإلا لو كانت معارضة مستقرة لما كان حجة في نفسه. قد افترضت فيها أو افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، هاي وبقطع النظر تفسير لقوله في نفسه، يعني شنو في نفسه؟ يعني بقطع النظر عن معارضته بالحديث الآخر اللي هو موافق لكتاب الله. ولذلك يعني شنو ولذلك؟ ولذلك لأننا افترضنا أن الخبر المخالف حجة في نفسه، لذلك لجأ الإمام إلى الترجيح، وإلا لو كان الخبر المخالف ليس حجة في نفسه تصل النوبة إلى الترجيح أو لا تصل؟
لا تصل،
لأن الموافق حجة في نفسه والمخالف ليس حجة في نفسه، يعني تعارض بين حجة ولا حجة، وهذا أصل لا يسمى تعارض، لا تصل النوبة إلى الترجيح. ولذلك يعني لأن الخبر المخالف حجة في نفسه صار الإمام سلام الله عليه بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين، وإلا لو كان الخبر المخالف للكتاب ليس حجة في نفسه لما صرنا بصدد علاج التعارض، إذ لا تعارض من أساسه. ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين، أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق مع، يعني مع الكتاب. شلون تفهم من هاي العبارة؟ إذا وصلت النوبة إلى العلاج إذا أكو تعارض أو ما أكو تعارض؟ إذا أكو تعارض، وإذا أكو تعارض يعني أن كلا الطرفين حجة في نفسه، وإلا لو لم يكن أحد الطرفين حجة في نفسه يصدق التعارض أو لا يصدق؟ لا يصدق، كما تقدم أن التعارض لا يتحقق إلا بين خبرين حجتين في نفسيهما. فتدل هذه الروايات على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض، يعني الخبر الآخر، لكان هذا الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه. زين متى يكون الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه؟ إذا كان التعارض مع الكتاب مو مع الخبر الآخر، إذا كان التعارض مع الكتاب تعارض غير مستقر، وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين المتعارضين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والكتاب. الخبر المخالف هو يعارض الكتاب ولا يعارض الكتاب؟ يعارض. فالمعارضة بين الخبر والكتاب هي تختلف عن المعارضة بين الخبر والخبر الآخر. أيهما أقوى؟ بين الخبر والخبر. شلون عرفنا الأقوائين؟ وذلك لأن معارضة هذا الخبر مع الخبر الثاني أسقطت الخبر الأول عن الحجية، بينما معارضة هذا الخبر مع الكتاب لم تسقطه عن الحجية. إذن معارضته مع الخبر أقوى من معارضته مع الكتاب، ومعارضته مع الكتاب غير مستقرة، إذن معارضته مع الخبر الآخر
مستقرة.
وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة، يا معارضة بين الخبرين من التعارض المستقر، ولذلك أدت إلى سقوط أحد الخبرين والأخذ بالخبر الثاني. وتلك المخالفة بين الخبر والآية من التعارض غير المستقر. شلون عرفنا؟ وإلا لو كانت المخالفة من التعارض المستقر لسقط الخبر في نفسه عن الحجية. وإذا سقط الخبر المخالف عن الحجية فلا معارضة بين الخبرين، لأن الخبر المخالف ليس بحجة، وإذا كان ليس بحجة لا يصلح أن يكون طرفا للمعارضة. متى يصلح أن يكون طرفا؟ إذا كان حجة، يعني تعارضه مع الكتاب لم يسقطه عن الحجية. متى لم يسقطه عن الحجية؟ إذا افترضنا أن التعارض غير مستقر. فالتعارض مع الكتاب لم يسقطه عن الحجية فهو تعارض غير مستقر، أما تعارضه مع الخبر الآخر أسقطه عن الحجية فهو تعارض مستقر. إذن أخبار العلاج ناظرة إلى الخبرين المتعارضين على نحو التعارض المستقر. هذا قرينة على أن الأخبار خاصة بالتعارض المستقر.
سقوط الخبر المخالف ويكون قرينة لكشف التعارض.
أي لماذا سقط؟ لماذا مخالفته للكتاب لم يسقط لكن بمجرد أن خالف الخبر الثاني سقط؟ هذا يعني أن المعارضة مع الخبر الثاني أقوى وأشد من المعارضة ويا الكتاب. فإذا فهمنا أن المعارضة مع الكتاب هي تعارض غير مستقر، إذن شنو الأقوى؟ التعارض المستقر. يعني ولو ناخذ وقت أزيد بس خلوه في نقطة بس، يعني إما أن نفترض أن كلا التعارضين مستقر، وإما أن نفترض كلا التعارضين غير مستقر، وإما أن نفترض أنه مع الكتاب مستقر ومع الخبر الآخر غير مستقر، أو العكس. يعني كم صورة صارت؟ الصورة الأولى يعني تعارض الخبر مع الكتاب مستقر، وتعارضه مع الخبر الثاني أيضا جنوب مستقر. هذه الصورة مقبولة أو غير مقبولة؟ غير مقبولة، لأنه بمجرد أن عارض الكتاب تعارضا مستقرا سقط عن الحجية فلا يقوى. بعد ما نحتاج إلى ترجيح أبدا، أصلا تعارض ما هو. هذه الصورة الأولى انتفت. الصورة الثانية أنه معارضته مع الكتاب معارضة غير مستقرة، ومعارضته مع الخبر الآخر أيضا معارضة غير مستقرة. هي مقبولة أو غير مقبولة؟ غير مقبولة. ليش غير مقبولة؟ لأن لو كان معارضته مع الكتاب معارضة غير مستقرة كما لو كان أخص من الكتاب يبغى يتقدم، سيتقدم هو على الكتاب. فإذا عارض الخبر الآخر معارضة غير مستقرة أيضا هو يتقدم على الخبر الآخر. هو تقدم على الكتاب فكيف لا يتقدم على الخبر؟ بينما الإمام قال نقدم الخبر الآخر لا نقدم هذا الخبر المخالف. لو كان التعارض بين الخبرين تعارض غير مستقر لقدمنا المخالف على الموافق، بينما الإمام قدم الموافق عن المخالف. إذن لا يمكن أن يكون التعارض بينهما تعارض غير مستقر. بعبارة أخرى لو كان التعارض مستقر في كلتا الحالتين غير مستقر، إذا كان التعارض غير مستقر في كلتا الحالتين فلماذا لم يؤدي إلى السقوط في الحالة الأولى مع الكتاب وأدى إلى السقوط في الحالة؟ إذا كان في الحالة الأولى تعارض غير مستقر ما يؤدي إلى السقوط، وكان في الحالة الثانية تعارض غير مستقر، إذن لماذا يؤدي؟ التعارض المستقر أو عفواً التعارض غير المستقر لا يؤدي. الصورة الثانية. الصورة الثالثة هم واضحة. إذا كانت مخالفة للكتاب مستقرة لكن مخالفة للخبر الآخر غير مستقرة، هذا يعني شنو؟ أنه بمخالفة للكتاب سيسقط فلا يقوى على معارضة الخبر الثاني، فما نحتاج إلى العلاج. فتبقى عندنا فقط وفقط يا صورة الرابعة اللي نفترض بها أن مخالفة للكتاب غير مستقرة، ولذلك لم يسقط عن الفجية. أما مخالفته مع الخبر الآخر مستقرة، ولذلك ستكون معارضته أقوى فيسقط عن الفجية. الإمام قد رجح الموافق على المخالف. النقطة الخامسة، التعارض المستقر كما تقدم على نوعين: تعارض مستقر مستوعب كما في حالات التباين، وتعارض مستقر غير مستوعب كما في حالات العموم والخصوص من وجه، إذ أن التعارض يقع في مادة الاجتماع أما في مادتي الافتراق فلا تعارض. إذا تذكرون شنو مثاله؟ إذا تذكرون أكرم الفقراء، وإجانا بعدين لا تكرم الفساق. مادة الاجتماع الفقير الفاسق، نقطة الافتراق من الجهة الأولى الفقير العادل، ونقطة الافتراق من الجهة الثانية الفاسق الغني. في التعارض المستقر غير المستوعب، هل هذه الروايات يعني روايات الترجيح والعلاج تجري أو لا تجري؟ يعني المرجحات التي ذكرت في الأوثقية والأعدلية والأفقهية وما وافق كتاب الله وما خالف العامة، هذه تجري في التعارض المستوعب فقط أم هي شاملة حتى للتعارض غير المستوعب يعني العموم والخصوص من وين؟ السيد الشهيد هنا يكتفي بنقل عبارة للمرزا الناميني قدس سره، فيقول المرزا بالتفصيل، يقول نفصل بين المرجحات السندية، يعني المرجحات بلحاظ السند، وبين المرجحات المضمونية، يعني المرجحات بلحاظ المضمون. شنو مثال المرجحات السندية؟ الأوثق والأورع والغير. زين شنو المرجحات في المضمون؟ ما وافق كتاب الله وما خالف العام. يقول المرزا إن كان النظر إلى المرجحات السندية فهي لا تجري في التعارض غير المستوعب، يعني في حالات العموم والخصوص من وجه لا تجري المرجحات السندية. لماذا؟ لأننا ماذا نستفيد من المرجح السندي؟ المرجح السندي شو يقول لك؟ يقول لك أحكم بصدور الأول وعدم صدور الثاني. لماذا؟ لأن احتمال صدق الأوثق أقوى من احتمال صدق الثقة. الأوثق احتمال صدقه وصدوره أقوى. إذا كان عندنا خبر عن زرارة وخبر عن محمد بن عمير مثلا، وكان زرارة أوثق من محمد بن عمير، وكان التعارض بينهما على نحو العموم والخصوص من وجه، يعني زرارة قال أكرم الفقراء وابن عمير شنو قال؟ لا تكرم الفقراء. فإن كان المراد من الترجيح هنا ترجيح الأوثق على غير الأوثق بتمام مدلول الخبر، يعني شنو بتمام مدلول الخبر؟ يعني في نقطة الاجتماع ونقطة الافتراق، فهذا يلتزم به أو لا يلتزم به؟ يعني أن نقول هذا الخبر الذي صدر عن زرارة نحكم بصدوره ونرجحه سندا على الخبر الذي صدر من ابن أبي عمير اللي هو ليس هو الأوثق، نرجح خبر زرارة في نقطة، في نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق، ونترك الخبر الثاني في نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق. إن كان الأمر كذلك فهذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ إذ أن ترجيح خبر زرارة على الخبر الثاني في نقطة الاشتراك وهي الفقير الفاسق هذا معقول. إذا لاحظنا نفس النقطة نقطة الاشتراك، لكن ليس من المعقول أن نرجح في نقطة الافتراق. لماذا؟ لأن نقطة الافتراق فيها تعارض، بينهما تعارض أو لا يوجد تعارض بين نقطتي الافتراق؟ لا يوجد تعارض. إذا كان لا يوجد تعارض بين نقطتي الافتراق فلا معنى لترجيح خبر زرارة في نقطة الافتراق على خبر غيره. إذن إن كان مقصودكم من الترجيح بالأوثقية هو ترجيح خبر الأوثق في نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق على خبر غير الأوثق، هذا لا يمكن الالتزام به، لأن نقطة الافتراق لا تعارض فيها. إذا كان لا تعارض فيها فلماذا نقدم خبر الأوثق على غير الأوثق؟ لنقطة الافتراق شنو؟ الفقير العادل والغني الفاسق. لماذا نقدم في نقطتي الافتراق خبر الأوثق بينما في نقطتي الافتراق لا تعارض بين الفقير العادل والغني الفاسق؟ أما إذا قلتم لا نريد أن نرجح فقط في نقطة الاجتماع، مادة الاجتماع اللي هي شنو؟ مادة الاجتماع أن الفقير الفاسق دون مادتي الافتراق فلا نرجح فيهما، الجواب هذا ليس بمعقول، لأن الترجيح السندي يقول هذا السند يرجح على هذا السند، أي هذه الرواية مرجح على هذه الرواية، وفي السند الأول والرواية الأولى يوجد مادة الاجتماع ومادة الافتراق، فمادة الاجتماع ومادة الافتراق في رواية زرارة ثبتت بسند واحد أم بسندين؟ بسند واحد. فإذا رجحنا هذا السند سنثبت كلتا المادتين، أما إذا أثبتنا مادة الاجتماع وتركنا مادة الافتراق هذا يعني التبعيض في السند، وهو صحيح أو ليس بصحيح؟
ليس بصحيح.
يعني زرارة أخبرني فقط عن الفقير الفاسق؟ لو أخبرني حتى عن الفقير العادل زرارة؟ حتى عن الفقير العادل. يعني زرارة أخبرني عن نقطة الاجتماع ونقطة الافتراق، فإذا أردنا أن نرجح سندين فلا بد أن نرجح في كلتا النقطتين، أما إذا أردنا أن نرجح في نقطة مادة الاجتماع وتركنا مادة الافتراق هذا شنو معناه؟ هذا معناه التبعيض في السند، مع أن كلتا المادتين ثبتت بسند واحد. السند الأول ثبتت مادة الاجتماع ومادة الافتراق الأولى، بالسند الثاني ثبتت مادة الاجتماع ومادة الافتراق الثانية، فلا يمكن أن نرجح فقط في مادة الاجتماع ونترك مادتي الافتراق، هذا يؤدي إلى التبعيض في السند. إذن إن كان الترجيح في كلتا المادتين مادة الاجتماع ومادة الافتراق شيء يؤدي هذا؟ هل صحيح أو صحيح؟ هل ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح؟ لأن مادة الافتراق لا يوجد فيها تعارض حتى تترجع على غيره، وإن كان الترجيح بلحاظ مادة الاجتماع فقط هذا يؤدي من؟ إلى التبعيض في السند. إذن المرجحات السندية مختصة وين؟ في التعارض المستوعب ولا تشمل التعارض غير أما المرجحات المضمونية
مادة الافتراق محفوظ من السقوط السقوط غير مقبول، إذا قلنا مادة الاجتماع مادة الافتراق يعني السقوط غير علاقة بالشمول، الشمول بالسقوط غير مقبول. شو يعني؟ إذا قلنا إذا كان
يعني إذا رجحنا خبر زرارة نرجح به من؟ مادة الاجتماع والافتراق لو فقط مادة الاجتماع. إن قلنا بمادة الاجتماع والافتراق نرجح. الجواب فيه محدود لأننا رجحنا مادة الافتراق في الرواية الأولى على مادة الافتراق في الرواية الثانية. وأصلا ماكو تعارض بيناتنا، هذا ما إله معنى أصلا، لأن مادتي الافتراق كلاهما حجة ولا محذورة في حجيتهما معا، أصلا ما بيناتنا تعارض حتى ننظر إلى الترجيح. تتمسك به لأنك رجحته بالمرجح السندي لو لأنه حجة ولا تعارض مع الآخر.
نفترض على نحن
مو تفترض، لا واحدة منهم نقول نتمسك بمادتي الافتراق لأن كليهما حجة لأنه لا تعارض بينهما، والترجيح لا تصل إليه النوبة إلا إذا افترضنا التعارض. إذا مادة الافتراق لا نفترض فيها ترجيح للأوثق على غير الأوثق لأن كليهما حجة ولا تعارض بينهما، مادة الافتراق الأولى ومادة الافتراق الثانية، فلا معنى للترجيح لأن الترجيح فرع التعارض، وإذا لم يكن هناك تعارض فلا ترجيح. نقول لا فقط مادة الاجتماع، نقول مادة الاجتماع بها تعارض وما بها، نعم بها تعارض، لكن إذا رجحنا بخصوص مادة الاجتماع ترجيحا سنديا ولم نرجح في مادة الافتراق هذا يعني أننا بعضنا في السند، مع أن مادة الافتراق ومادة الاجتماع ثبتتا بسند. هذا وين في المرجحات السندية؟ إذن المرجحات السندية تجري في التعارض غير المستوعب ولا تجري؟ لا تجري. أما المرجحات المضمونية ما وافق الكتاب وما خالف العامة، يقول الميرزا النهيني لا إشكال في جريانها في التعارض غير المستوعب. يعني الخبر الأول مثلا يقول أكرم الفقراء، والخبر الثاني يقول لا تكرم الفساق، وكان الخبر الأول مثلا موافقا لكتاب الله والخبر الثاني مخالفا لكتاب الله، فهنا نريد نرجح بلحاظ المضمون لو نرجح بلحاظ السند بلحاظ المضمون. زين نجي الى المضمون، المضمون يتعارض بشكل كلي لو في بعضه، في بعضه وهو مادة الاجتماع، ففي مادة الاجتماع نرجح ما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله. اما في مادة الافتراق فلا نحتاج إلى الترجيح لأن المضمون متضارب ومتعارض أو ليس متعارض، ليس متعارض، فالمضمون في مادة الافتراق لا تعارض فيه، فلا نأتي إلى الترجيح بالمخالفة للكتاب والموافقة للكتاب. أما مادة الاجتماع ففيها تعارض بلحاظ المضمون، فنرجح ما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله. ويوجد فيه محذور؟ لا يوجد فيه محذور. هذا ما قاله نزلنا ما بل يكون التبعير بالدلالة، التبعير بالدلالة ما بي مشكلة، التبعير بالسند بي مشكلة لأن الخبر لو صادر لو ما صادر، أما في الدلالة ما هو مشكلة إنه أول بعض أجزاء الدلالة أصلا هو التبعير بالدلالة ثابت، الجمع بين الخاص والعام شنو معنى؟ يعني تبعير في الدلالة، المطلق والمقيد تبعير في الدلالة، كله تبعير في الدلالة. الخامسة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا؟ وقد نقل عن المحقق الناهيني قدس الله روحه الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي تصدق إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية كالترجيح بالأوثقية، والمرجحات المضمونية التي ترجع لمن؟ إلى الترجيح بلحاظ المضمون. نفرق بين هذه المرجحات وهذه المرجحات كالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور. يا فرض التعارض غير المستوعب. المرجحات السندية كالأوثقيين لا تشمل التعارض غير المستوعب وإن كان تعارضا مستقرا. لماذا؟ لأن تطبيقها تطبيق من المرجحات السندية إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا، يعني شنو رأسا؟ يعني في مادة الاجتماع ومادة الافتراض، يعني يكون الترجيح في مادة الاجتماع ومادة الافتراض، فهو بلا موجب. ليش بلا موجب؟ لأنه لا مسوغ لإسقاط الثاني في مادة الافتراض مع عدم التعارض في مادة الافتراض. يعني أنت لماذا تسقط الخبر الآخر في مادة الاجتماع والافتراض وتقدم الخبر الأول في مادة الاجتماع والافتراض؟ هذا بلا موجب. إسقاط الخبر الثاني عن الحجية في مادة الافتراض بلا موجب، إذ لا معارضة في مادة الافتراض، لأنه لا مسوغ لإسقاطه، يعني لإسقاط الخبر الآخر في مادة الافتراق مع عدم التعارض بين مادتي الافتراق. وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق للعامين، يعني نقول مادتا الافتراق للعامين تبقى شنو؟ على الحجية. مادة الافتراق للأول حجة ومادة الافتراق للثاني شنو؟
حجة.
وإنما يحصل الترجيح وين؟ في مادة الاجتماع. يقول فهو مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراق شنو؟ ورفضه في مادة الاجتماع، بينما مادة الاجتماع ومادة الافتراق سندهما واحد مع أن سنده واحد. هذا كله في المرجحات. وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط، فنقدم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب في مادة الاجتماع، ولا يلزم من ذلك محذور كما بينا. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطور ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول منها، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم 13 من شهر ذي القعدة من سنة 1397 هجرية، تقريبا 3 أشهر وشوية أو 4 أشهر ونرجع إلى تاريخ الانتهاء من الجزء الأول. 110 أيام تقريبا، يعني 3 أشهر و20 يوم، يعني 4 أشهر إلى 10 أيام كتب هذا الجزء الثاني. لو أطيب الواحد يريد نقله هم ياخذ له 3 أشهر الله ينقله بس نقل يعني. فنسأله سبحانه وتعالى الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويعمر قلوبنا بذكره وحبه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. وبه ننتهي من درس الحلقة الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لأداء هذه المسؤولية، ونرجو منكم الدعاء وبراءة الذمة، ألا تنسونا من خالص دعائكم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.